السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدنا ويشرفنا أن يزورنا فضيلة الشيخ أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي حفظه الله تعالى، بعد يعني طول غياب وبعد انقطاع. يعني آخر زيارة كانت في سنة 2002، ثم حصل انقطاع بعد ذلك بسبب التأشيرات ومشاكل التأشيرات فقط. والحمد لله رب العالمين، هذه الآن عودة، ونرجو أن تكون فاتحة خير لزيارات وزيارات بإذن الله تعالى. We welcome our Sheikh back visiting us, Sheikh Ali Hassan Abdul Hamid, حفظه الله. The last time he visited us was in 2002, and then after that, the visa issues were the reason for him not coming here. Now, Alhamdulillah Rabbil Alameen, he got his visa, and we hope that he will be getting his visas to come again and again to visit us more and more, bi-ithnillahi ta'ala. And Alhamdulillah, today he is, inshallah, going to give a lecture. I know that this lecture is also on PAL Talk, is broadcast on PAL Talk. So we welcome those brothers and sisters who are listening to this talk over the PAL Talk, inshallah ta'ala. The Sheikh will be giving Khutbatul Jumu'ah tomorrow here at the Jam'iyyah. Then at 7 p.m., bi-ithnillahi ta'ala, we'll have a lecture by him tomorrow night, inshallah. He will give us an idea about Al-Imam Ibn Al-Qayyim, his biography, rahimahullah, and a brief introduction about the book that he's going to select some points from, and that is the book called Key to Paradise, or Miftah Dar al-Sa'ada. So tomorrow he will be giving us, inshallah, a brief introduction about the book. Then on Saturday and Sunday, from Dhuhr until Isha, bi-ithnillahi ta'ala, we will have him here with us, and he will be selecting points mostly dealing with the part that speaks about seeking knowledge and the excellence of seeking knowledge from the same book, Key to Paradise, inshallah ta'ala. So this is the program for the next few days. The full program, you can find it on our website, qssc.org, inshallah ta'ala. As for today, the Sheikh will be speaking about the means of remaining steadfast, or asbab al-thabat, asbab al-thabat, or the reasons or the means behind remaining steadfast on the correct path. So with this, inshallah, tafaddal ya Sheikh. Bismillah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ بفضله ومنه هذه الفرصة الطيبة لهذا اللقاء الكريم، الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون له ثمراته وله فوائده لي ولكم ولجميع المسلمين. المواضيع العلمية التي يجب أن نتداولها ونتذاكرها كثيرة، ولكني ارتأيت أن يكون هذا أولها وفاتحتها وبدايتها، لما له من أهمية في هذا الزمان وفي هذا المكان. أما الزمان فلا يخفى قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهتين، وأشار بأصبعيه الكريمين عليه الصلاة والسلام. فنحن في آخر الزمان بنص الحديث، وأما المكان فنحن في بلاد ابتلينا بالإقامة بها وابتليت بأن نكون من المقيمين فيها، وهي بلاد غير إسلامية، لها ظروفها ولها خصوصياتها ولها استثناءاتها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في أحاديث كثيرة وأشار في أحاديث متعددة إلى أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه، أو أكثر دعائه كما تقول بعض زوجاته، كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا كله إشارات مباشرة وغير مباشرة لأهمية الثبات وللالتزام بأسباب هذا الثبات. فلكل أمر أسبابه ولكل عمل مبادئه، إذا حافظنا على الأسباب نحافظ على النتائج، وهذا من باب المزيد من الصلة بالله عز وجل حتى يوفقنا الله تعالى لهذا الثبات المرجو ولهذا الثبات المأمول، والله المستعان.
The Sheikh, after starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala and mentioning the speech of the need, he said, I praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala that allowed this opportunity for us by His bounty and favor. He allowed us this good opportunity and this noble sitting by which, or from which, we hope that we will get its fruits and benefits for myself, yourselves, and for all the Muslims. The knowledge-based subjects that should be discussed are many, that we should be lecturing about are many. But then the Sheikh said, I saw that it is important to start with this topic. That is because this topic, the topic of the means of remaining steadfast, the topic is important. Important in terms of time and important in terms of place. As for the time, then Allah subhanahu wa ta'ala said what means: the hour has come near and the moon has split. As for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then he said about himself, I was made a messenger and the hour is like this. And he pointed with his two fingers that he alayhi salatu wa sallam came very close to the time of the establishment of the hour. So we are at the end of time with the explicit text of the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. That is in terms of time. As for place, then we know that you have been tried by living in this land, and it is a non-Muslim land, and it has its specific circumstances. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam pointed out that the hearts are between two of Allah's fingers, and Allah subhanahu wa ta'ala turns the hearts exactly as He wishes subhanahu wa ta'ala. One of the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, she said that the dua, the supplication that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to make the most was, O Allah, one who turns the hearts, make my heart firm upon your deen. So all of these are hints, direct hints and indirect hints to the topic of remaining steadfast on the path. The Sheikh said that every thing has its causes leading to the effect, or every result has causes leading to it. So it is important for us to act upon the causes so that we will achieve the hoped result, so that we will achieve al-thabat, so that we will achieve the steadfastness upon, or the firmness upon, the religion.
والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد أخبرنا أن في آخر الزمان فتنا يمسي فيها المؤمن كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح الكافر مؤمنا ويمسي كافرا، إشارة إلى الفتن الكبيرة والعظيمة التي تحرك الجبال عن مواضعها والتي تزلزل القلوب عن إيمانها. فالعبد دائما وأبدا يجب أن يلهج بذكر الله عز وجل، ويجب أن يتخذ أسباب الطاعة وأسباب الثبات، والتي أجمل منها في هذه الأمسية نحوا من 10 أسباب لعلها تكون مفتاحا لنا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتناصح في دين الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنا على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. إذن النصيحة كانت جزءا من بيعة المسلمين الأوائل والصحابة الأكابر رضي الله عنهم لرسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب ننطلق، وعن هذا الأساس نصدر في ذكر هذه النقاط التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم، أن ينفع بنا فيها وإياكم.
The Sheikh said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that towards the end of time you will find a person who is a believer الحديث يصبح مؤمنا ويمسك. The hadith says that the person will wake up in the morning as a believer and end up in the evening as a disbeliever, and he will be in the evening as a believer and will wake up in the morning as a disbeliever. In this there is a hint from the Prophet sallallahu alaihi wasallam to the grave turmoils, trials that move the mountains from their places and shake the hearts. So the human being, he should be one who remembers Allah much, and he should be also obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said, I will mention about 10 causes. 10 causes leading to firmness and steadfastness upon the religion. Maybe these will be a key for us for this topic. The Messenger sallallahu alaihi wasallam says that the religion is sincere advice. And also in the hadith of Jarir radiallahu anhu, he said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to take allegiance from us upon hearing and obeying, and also to advise every Muslim. So advising every Muslim was part of the allegiance, one of the points in the allegiance that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to take from his companions. So from this door, or from this avenue, we will start in mentioning those causes. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit all of us by that.
وأول هذه الأسباب وأهمها ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وجعله الإمام البخاري في صحيحه بابا خاصا من أبواب كتاب العلم، وهو العلم كما في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل بالعلم بالتوحيد قبل العمل به، لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالمسلم الذي يحرص على طلب العلم ويحرص على تعلم العلم يكون هذا من أهم عوامل الثبات، لأن عبادته وطاعته وتقربه إلى الله لا يكون تقربا عشوائيا، لا يكون تقربا عاطفيا، لا يكون تقربا مبنيا على ردود الأفعال، بل إنه يكون مبنيا على البينة وعلى البصيرة وعلى المعرفة وعلى القوة، كما قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليست القوة هنا قوة العضلات وقوة البدن فقط، ولكنها قوة العلم وقوة المعرفة وقوة الثقة بالله عز وجل سبحانه في علاه. ولن نقف كثيرا عند هذه النقطة، لأنه سيكون معنا فيها جولة طويلة من كلام الإمام ابن القيم في كتابه الذي هو عنوان هذا الملتقى، مفتاح دار السعادة، فإن له فصلا طويلا نافعا لم يكد يؤلف مثله في تاريخ العلم الإسلامي في كتاب مفتاح دار السعادة، فصل بعنوان العلم فضله وشرفه، فسنتدارسه ونقف عنده ونشرحه في عدة مجالس عسى أن ينفعنا الله وإياكم به. فالعلم هو أعظم أو من أعظم أبواب الثبات، لأن ما بعده يرجع إليه. لا تستطيع أن تعرف العقيدة بغير علم، لا تستطيع أن تتبع السنة بغير علم، لا تستطيع أن تدعو الله كما أراد الله بغير علم، لا تستطيع أن تقيم العبادات التي أمرت بها بغير علم. وهذه كلها عوامل وأسباب، من أسباب وعوامل الثبات، لكنها جميعا لأهمية العلم ترجع إليه وتعود عليه.
The first cause that the Sheikh mentions, cause leading to the firmness upon the religion, is knowledge and seeking knowledge. And he mentioned that Al-Imam al-Bukhari mentioned a chapter in his book in this regard titled Knowledge Precedes Statement and Action. He mentioned in it the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which says what means: so do know that there is no true God except Allah, and seek forgiveness for your sins. Allah subhanahu wa ta'ala ordered to have tawheed, to single Allah azza wa jal alone by worship, before knowing Him. Before the first thing is to have the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala before acting, before making actions. Al-Imam al-Bukhari mentioned a chapter, as the Sheikh said, it is regarded knowledge precedes statement and action. So the Muslim who is careful and diligent, the Muslim who wants to be steadfast, want to be firm upon the religion, he will be careful to seek knowledge, so that he will be upon firmness, he will be strong, he will be upon knowledge. As Allah subhanahu wa ta'ala said, O Yahya, take the book with strength. Now here, the Sheikh said, it's not the strength of muscles, but rather it is the strength of knowledge and understanding. And the Sheikh said, we will not pause for a long time here about seeking knowledge, because it is going to be discussed inshallah over the weekend, as we are going through something that Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah wrote about seeking knowledge. The Sheikh said it is a long chapter in his book, and it is very beneficial. And the Sheikh said, I could say that nobody authored anything like this in Al-Islam, and inshallah we'll go through this part of the book in different settings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit us and yourselves with it. So however, the Sheikh said that knowledge is very important, because you cannot have correct beliefs except or without having knowledge. You are not going to be able to call to Allah without having knowledge, and you will not be able to establish the worship of Allah subhanahu wa ta'ala without having proper knowledge.
أما العامل الثاني فهو العقيدة الصحيحة، وهذا العامل مذكور في الآية السابقة نفسها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لم يقل فقل لا إله إلا الله، لأن القول قد يكون بغير علم فيقولها الجاهل، وقد يكون بغير اعتقاد فيقولها المنافق. لكن إذا كان هنالك علم وتبع ذلك العلم إخلاص وصدق وانقياد، فإن اللسان ينطلق بها إذعانا والجوارح تنطلق بها طاعة وعبادة. فالعقيدة الصحيحة إذن من أهم الأمور التي رحمك الله من أهم الأمور التي تعين المسلمة على الثبات، لأنها الدعوة التي كان يدعو إليها الأنبياء جميعا، ولأنها الطريق الذي سلكه الصالحون جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين عندما أرسل معاذا إلى الجبل إلى اليمن، معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فتوحيد الله هو لب الاعتقاد وهو أساسه. إذن المؤمن الموحد في عقيدته إذا استقام بها فإنه يستكين بجوارحه كما يستكين بلسانه كما يستكين بأعماله كلها لرب العالمين، مما يكون عونا له على هذا الثبات. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يعلم الصحابة منذ نعومة أظفارهم هذه العقيدة، بل يلقنهم إياها كما في حديث ابن عباس كان يقول وهو صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل ذلك تمتين وتمكين لهذه العقيدة في النفوس، لما للعقيدة من أثر كبير في باب الثبات على هذا الدين. نسأل الله لنا ولكم الثبات عليه.
The second point the Sheikh said is having the sound belief, because this statement that is made, لا إله إلا الله, one might say it but might say it without knowledge. He would be a person who is ignorant. One might say or make this statement, لا إله إلا الله, but then without truly believing in it. He is someone who is a munafiq or a hypocrite. The correct creed is what all the prophets called to. The Sheikh mentioned the ayah which says what means, and certainly we have sent in every nation a messenger saying, worship Allah and shy away from taghut, shy away from any transgression in the worship of Allah, meaning worshipping other deities besides Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he sent Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu to Yemen, he said to him, surely you are going to go to a people who are a people of from the people of the book. So let the first thing that you call them to be that they should have tawheed, that they should single out Allah subhanahu wa ta'ala by worship. So by having sound, correct belief, the body parts of the believer will become tranquil and will become steadfast, and this will help him to be firm upon the religion. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he used to teach this aqidah, he used to teach the beliefs to the companions even at a very young age, as in the hadith of Ibn Abbas radiyallahu anhuma, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, O young man, or O youth, guard Allah and He will guard you. Guard Allah and you will find Him in front of you. If you ask, ask of Allah. And if you sought help, seek help from Allah. Why? This is because having sound belief has a very great effect, or a very strong effect, leading to remaining steadfast on the path.
أيضا من الأسباب المعينة على الثبات، والأمر كله بيد الله، لكن نحن نتخذ الأسباب ونسلك العوامل التي أمرنا الله بها وحضنا عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. إذن الأمر مرتبط بعلاقة متكاملة إنجاز التعبير بين العبد وربه. إذا سلك العبد الأسباب فإن الله يفتح الأبواب. هذه منة وفضل من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. إذن الهداية منة وفضل وتوفيق. والله عز وجل عندما ذكر نبيه ماذا قال؟ وكان فضل الله عليك عظيما. فضل، هي فضل من الله ومنة وبركة وتوفيق وتسديد من رب العالمين. نحن نسلك السبيل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، بينما الكفار وأهل الضلال وأهل النفاق نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان هنا بمعنى الإهمال والترك، ليس هو الذهول، لأن الذهول منفي عن الله، وما كان ربك نسيا. إذن هذا النسيان نسيان مقابلة، نسي الله بإهماله أمره فنسيه الله بتركه في جهنم وبتركه في ظلمه الذي ظلم به نفسه. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون.
The Sheikh said that one of the things that would help upon steadfastness and the affair and the matter is all in the hands of Allah. But what is upon us is to take the necessary means leading to the effects. The necessary means that Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam ordered us to take. That is because Allah subhanahu wa ta'ala says what means: as for him who gave in charity and was pious or fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, then we'll make an easy way for him to paradise. And as for the one who belied and felt he is not in need of Allah, he was arrogant, then we will make or will facilitate a way for him to the hellfire. So if the servant of Allah threads the path or acts upon the means, then Allah subhanahu wa ta'ala opens for him the doors. As Allah subhanahu wa ta'ala said, as such you have been before, meaning disbelievers before, and Allah favored you, or Allah subhanahu wa ta'ala showed favor and bounty to you, then it is only then a favor and a bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah subhanahu wa ta'ala said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and the excellence or the bounty of Allah upon you was great. So the Shaykh then mentioned the ayah which says that about the people of the cave, that they are a group of youth who believed in their Lord and Allah increased them in guidance. So that is the case with the believers. As for the case of the disbelievers, then Allah subhanahu wa ta'ala said, they forgot about Allah, so Allah made them forget themselves. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, they forgot Allah, and Allah forgot them. And also Allah subhanahu wa ta'ala says also that the one who turns away from my remembrance, so he will have a life, this in this life he will have a hard or a tough life, difficult life in this worldly life, and on the day of judgment we will resurrect him and gather him as someone who is blind. He would say, oh my Lord, why did you resurrect me as a blind person while I used to see? Allah subhanahu wa ta'ala says to him, as such our signs, our verses came to you and you forgot about them, and exactly like that today you will be forgotten. The Shaykh said that this forgetfulness here that is referred to Allah is not a forgetfulness of lack of knowledge, or that the knowledge was there or and then it disappeared, it went away, it withered away. That is not what is meant here. But It is a forgetfulness in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala leaves him exactly as he was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala, and he ignored and left these orders. Allah subhanahu wa ta'ala will treat him in the same way that he will leave him in the fire of hell. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ
أيضا سبحان الله أتذكر في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم المنة بالإسلام وذكرهم بالمنة بالإيمان، وأيهما أعظم؟ الإيمان أعظم، لأن كل مؤمن مسلم، بينما ليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام متعلق بالظاهر بينما الإيمان متعلق بالظاهر والباطن. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تظنوا أنكم يعني تمنون على ربكم وعلى خالقكم وعلى معطيكم ومانحكم هذا الإسلام الذي هو إسلام الظاهر، لأن الله هو الذي أكرمكم بالإيمان الذي هو الإسلام الظاهر والاعتقاد الباطن. هذه منة، إذن الثبات توفيق من الله ابتداء. وهذه الآية سبحان الله ذكرتني بآية أخرى وإن كانت في باب آخر، لكنهما يلتقيان في منة الرحمن. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا، يذكره ويعلمه، علمه شديد قوى، يقول له لو أنفقت يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف إيش قال بينهم، لم يقل بين قلوبهم، مع أن الآية لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أنت تريد تأليف القلوب حتى لو تفرقت الأبدان، لأن العرب كانوا متفرقين، ومع تفرق أبدانهم تفرقت قلوبهم وكانوا يتقاتلون ويتدابرون ويتناحرون على أتفه الأسباب وعلى أقل الأمور. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وتعليق هذا التأليف للقلوب بالإنفاق بما في الأرض جميعا، هذا تعليق بالمستحيل، لأنه من أي مخلوق يستطيع أن ينفق ما في الأرض جميعا؟ لا يستطيع. إذن حتى مع التعليق بالمستحيل لم يكن هنالك وجود لهذا التأليفين القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله سبحانه وتعالى لم يؤلف بين قلوبهم فقط، ولكن ألف بينهم، أي بين قلوبهم وأجسادهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتكافلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل هذا تأليف قلبي فقط، أم هو تأليف قلبي وتأليف جسدي يحس المسلم فيه بإحساس أخيه ويشعر بشعوره؟ إذن هذه منة تعين على الثبات وتعين على الاستمرار وتعين على الاستقرار وتعين على العطاء وتعين على الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
The Sheikh said that he would like to mention an ayah in this here, in this place, or as we got to this point in this lecture. Allah subhanahu wa ta'ala says, say, do not show favors to me by your Islam, by accepting Islam. Do not do me a favor. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has done you a favor by guiding you to Iman. Guiding you to Iman. Now, the Shaykh said here, Allah is telling them, do not act as if you are doing me a favor by Islam, by accepting Islam. It is actually Allah who has done you the favor, which is a greater favor than Islam. That is the greater favor of Iman. Why? because every believer, every mu'min is a Muslim, is one who submitted. That is because al-Islam is submitting basically with the outward body parts, but al-Iman is linked to the inner part of the soul, the inner heart or the inward. So here Allah subhanahu wa ta'ala says to them that Allah has done them a favor. It was bountiful towards them by making them believers. So it is a favor from and a bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh said that now this ayah has reminded me of another ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala directs the speech to his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, saying to him, were you to spend all that is on earth, you will not be able to gather together, to join their hearts together, the hearts of the believer, the companions radiallahu anhum, together. But Allah is the one who joined them or made them affectionate towards one another. Now notice that in the ayah Allah subhanahu wa ta'ala says to him, if you spend all what is on earth, you will not be able to join between their hearts. Then he said to him, but Allah made them affectionate towards one another. Did not say, but Allah joined their hearts. Right? So here the Shaykh said that you want the hearts to be joined together even if the bodies are in separate places. That is good. The hearts are joined, although people are apart in different distance or far away, but then the hearts are together. This is good. But then Allah subhanahu wa ta'ala here did not say Allah joined only their hearts, but Allah made them affectionate towards one another, joined them in body and hearts. Now here the Shaykh said, look at the ayah. It made the spending. Allah subhanahu wa ta'ala said, if you are to spend what is on earth, all that is on earth, so you will not be able to join their hearts. Now this is made pending, this joining of the hearts, which does not happen, was made pending spending all that is on the face of the earth. Now no one can spend all that is on the earth, right? It's impossible. So this is linked to an impossible thing. Yet even if you were to do this impossible thing, you will not be able to join their hearts. But Allah subhanahu wa ta'ala, He did not only join their hearts, but joined the hearts and the bodies also. And then the Shaykh mentioned the well-known hadith, which gives the example of the believers in terms of love and affection towards one another. It is the example of the one body. It is the example of the one body, where if one part of it, one body limb of it aches, then the rest of the body will have fever and will stay up the night and will not have a good sleep. So here the Shaykh said, we should see that this is a favor, this is a bounty, and this bounty from Allah is something that helps us to remain steadfast, to remain firm upon the order of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam.
أما النقطة الثالثة فهي المنهج الصالح. ذكرنا العلم النافع وذكرنا العقيدة الصحيحة ثم المنهج الصالح. رب العالمين في كتابه الكريم يقول في سورة الفاتحة التي نقرأها في اليوم والليلة مرات ومرات، يقول اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل التفسير الهداية هدايتان، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق أن تكون مسلما، وهداية في الطريق يعني في داخل هذا الطريق أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا ولمن خالفه مفارقا. فالمنهج الصالح والمنهج الصحيح هو السياج الذي تحمى العقيدة من خلاله، كالسور الواقي الذي يحيط بالبستان. لو أن هنالك بستانا عظيما ليس له سور وجدار واقي، ماذا سيكون أثر عدم وجود هذا السور على هذا البستان وعلى هذه الحديقة؟ ستدخلها الحيوانات، وسيدخلها السراق، وستفسد بفعل العوامل والرياح وما أشبه. لكن إذا حفظت بجدار وسور فإنها ستصمد وتثبت. وكذلك المنهج، المنهج كالكأس والماء، المنهج والعقيدة كالكأس والماء. لو وضعنا الماء الصافي في كأس وسخ ماذا سيحصل في الماء؟ سيتسخ. لكن إذا كان حرصنا على الكأس نظافة كحرصنا على الماء طهارة سيكون هذا سبيلا لحفظ الماء. وكذلك المنهج، كثير من الناس يتساهلون في المنهج، يقولون لك المهم العقيدة، أما المنهج ليس مهما، المهم أن نصل كيفما كان الأمر، وهذا خطأ. القرآن الكريم ماذا يقول؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم هو المنهج الذي يدعى إلى العقيدة من خلاله، وهو نفسه ما أشار إليه القرآن الكريم في آية الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هداية إلى الطريق إلى الإسلام، هداية في الطريق السنة ومنهج أهل السنة وطريقة أهل السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة. فمن هذين الحديثين أو من هذا الحديث بروايتيه أخذ العلماء مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة مفارقة للبدعة، وأهل الجماعة تميزا عن أهل الفرقة. فحيث وجدت السنة لن تجد البدعة، وحيث وجدت الجماعة لن تجد الفرقة. هذا هو المنهج، المنهج أن تكون عبدا ربانيا تأتمر بأمر الله. عقلك مفتاح لفهمك، ليس حكما على شرعك. بعض الناس يجعلون عقولهم كأنما هي المقياس، كأنما هي الميزان، كأنما هي المعيار، كأنه العقل الكامل الذي تساق وتقاس عليه كل الأمور. هذا غلط. كما قال السلف الصالح: اتهموا الرأي في الدين. كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. إذن هذا الدين مبني على منهج مستقيم وطريق قويم، قوامه وعماده قول رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المنهج الصحيح هو المنهج الذي ينابذ كل التفرق، الذي ينابذ كل البدع مهما حسنها المحسنون ومهما زينها المزينون ومهما قصر طريقها المقصرون، فإنها تبقى الأساس. هذه نعمة، نعمة المنهج تبقى هي الأساس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
The Sheikh said the third point or means of remaining steadfast is al-manhaj al-salih, the good methodology. The Sheikh said that we mentioned the first one to be the beneficial knowledge, secondly, correct or sound creed, then the third is having correct methodology. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Fatiha, which we recite many times in one day. Allah says, guide us, what means guide us to the straight path. The people of tafsir, the scholars of tafsir, they said that guidance is of two types. It is guidance to the path and guidance inside of the path. As for guidance to the path, is for you to be guided to Islam, for you to become a Muslim. As for guidance within or inside of the path, is for you to be a follower of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and for you to stay away and depart away from those who go against the Messenger sallallahu alaihi wasallam. The Sheikh said that suppose there is a nice garden and a big garden, but it does not have a fence or a wall surrounding it. What do you think this would be, or what is the effect of having no fence would be on this garden? The Sheikh said the animals will enter into that garden, thieves will enter, and even the other natural effects or things that Allah created will have an effect on it, like wind and like that. But then if you protected that fence with a fence, if you protected that garden with a fence, then you will find that garden will remain in a good condition and will stay and will be okay. Now, al-manhaj and the aqidah, methodology and sound belief, the Sheikh said, is like, he gave another example, is like the cup and the water. If you put the water, pure water, in a cup that is a dirty cup, then the water will become dirty too. Why? Because the cup is dirty. But then if you are making sure that exactly as you have a clean water, you have clean cup, then you will make sure that the water will remain pure and clean. So the water is the belief and the cup is the manhaj or the methodology. So the Sheikh said that many people take the issue of methodology, they take it lightly, they take it easy. They say what is important is sound belief, aqidah, creed. This is a mistake. Allah subhanahu wa ta'ala says, And this is my way that is straight. So follow it and do not follow the ways. So the manhaj or the methodology is the way by which we call to the aqidah. We call to the correct belief through the methodology. And this is the manhaj or the methodology of Ahlus Sunnah. And this is their way. The Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says in the hadith that the Jews have differed within themselves into 71 sects. And the Christians differed within themselves into 72 sects. And my ummah, the Muslims, will differ into 73 sects. All of them are in the fire except for one. When he was asked, alayhi salatu wasalam, who are they? He said that they are the ones who are upon the same as I am and my companions are upon today. In another narration, Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, in answering this question, he said, the group, they are the ones who are saved. So from this, the scholars took the words Ahlus Sunnah and Al-Jama'ah, the people of Sunnah and the group or the community, the people of Sunnah and community. Now, the people of Sunnah, because they shy away from bid'ah, from innovation in the religion, and they are a people of community or the group, that is because they gather together and they do not split and they do not divide within themselves. The Sheikh said that people might depend on their intellect, and the intellect is only a key to understanding the texts of the Quran and the Sunnah. But your intellect is not like the yardstick by which you measure. It is not like the scale by which you measure other things. Rather, it is as some of the pious predecessors have said, accuse your opinions. Accuse your opinions in terms of the deen. Meaning, don't trust your mere opinion regarding the religion of Allah. And he mentioned the statement of Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, who said, if the religion was based upon mere opinion, then wiping the bottom part of the shoes would be more better or more wise than wiping the top part of the shoes. So then the Sheikh said that this religion is based upon straight methodology that is based upon the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, know by your Lord. They do not believe until they make you, that is Muhammad alayhi salatu wasalam, until they make you a judge in those matters that arise, in those disputes between them, then they do not find within themselves any problem in their hearts from that which you judged, and they will submit completely. So the sound methodology is shying away, or basically to have a sound methodology, you need to be staying away from innovations, bid'ah, and you need to stay away from division. And the Shaykh mentioned the ayah which says what means, and it is not fitting for a believing man, nor a believing woman, nor a believing woman, if Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger judged regarding a matter, it is not fitting for them to have any say regarding their affairs.
والمنهج الصحيح هذا يدفعنا إلى نقطة أخرى وهي الرابعة وهي اتباع السنة. فأصل المنهج مبني على اتباع السنة. أما أن يكون منهج بغير السنة فهذا كذب وافتراء. فالمنهج الصحيح هو المنهج المبني على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركتكم على مثل البيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل في القرآن الكريم يقول في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن اتباع السنة هو أصل المنهج، واتباع السنة شامل للإسلام كله. لكن الحقيقة أنا أريد أن أذكر منه في هذا المقام وفي هذه النقطة جزئية، يعني لعلها أو لعل لها خصوصية في باب الثبات وفي عوامل الثبات التي نحن في صددها وفي صدد بيانها. وهذه النقطة هي اتباع السنة في الهدي الظاهر. والهدي الظاهر هو ما أمرنا الله تعالى بإصلاح ظواهر أجسامنا، كما أمرنا بإصلاح ظواهر بواطن قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر، إن الله لا ينظر إلى ماذا؟ أعمالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يتوهم بعض الناس في هذا الحديث منافرة بينه وبين الحديث الأول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض الناس أيضا يروي الحديث دون زيادة وأعمالكم، وللأسف وقد وقع هذا من بعض العلماء الأكابر. الإمام النووي في رياض الصالحين أورد الحديث بلفظ: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، مع أن الرواية في صحيح مسلم: ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه النقطة الثانية. نرجع إلى النقطة الأولى، المنافرة التي قد تتوهم بين الحديثين الأول وهذا الآخر أو الثاني، منافرة منفية. بمعنى إن الله لما قال النبي: لا ينظر إلى أجسامكم، لا ينظر إليك أن تكون طويلا، أن تكون قصيرا، أن تكون سمينا، أن تكون نحيفا، أن تكون أبيضا، أن تكون أسودا، أن تكون غير، هذه أجساد ليس لك بها صلة، لا ينظر الله إليها، ولكن ينظر الله إلى قلبك، وينظر إلى عملك، ينظر إلى ما أمرك الله به في جسدك، ينظر إلى ما أمرك الله به في قلبك في عملك. إذن الله عز وجل كما أمرنا بإصلاح الباطن أمرنا بإصلاح الظاهر. مثلا بعض الناس إذا أمرته بإعفاء اللحية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعفوا اللحى، ويقول: إن الله أمرني أن أعفي لحيتي، وأحاديث كثيرة في هذا الباب، قد يتساهل وقد يتهاون، يقول المهمة في القلوب. بعض الناس إذا قلت له: لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية، يقول لك: أنا أصافحها بنية حسنة، قلبي نظيف. لو كان قلبك نظيفا لكان عملك نظيفا. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فصلاح قلبك يستلزم صلاح عملك، فإذا تأخر صلاح عملك فهذا دليل على تأخر صلاح قلبك وعلى تخلفه. إذن علينا حتى ينضبط المنهج الحق في تصورنا لهذا الإسلام باتباع السنة، واتباع السنة كما هو اتباع في الباطن هو اتباع في الظاهر، ولا يجوز لنا أن نهون من شأن هذا الظاهر وأن نقلل من قيمته على حساب أن يقال إن قلوبنا نظيفة وإن قلوبنا طيبة. بل بلغ السوء، وأنا أعني ما أقول، بلغ السوء ببعض الناس إذا قلت له: صلي، يقول لك: الصلاة غير مهمة، المهم أن يكون قلبي نظيفا. إذن هذه الضلالة، ضلالة زعم ودعوة القلب النظيف مع التخلف عن العمل النظيف، وصلت لا إلى مجرد بعض الأوامر والنواهي كما ذكرنا كاللحية ومصافحة المرأة الأجنبية وغير ذلك، بل وصلت إلى ترك الصلاة بزعم أنني قلبي طاهر وقلبي نظيف وقلبي طيب حتى لو لم أصلي. لو كنت ذا قلب نظيف طاهر لكنت مؤديا ما أمرك الله به، الذي كما أمرك بإصلاح باطنك أمرك بإصلاح ظاهرك، ولا مرد في ذلك كله ولا مرجع في ذلك كله إلا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي مفتاح الهداية وباب الاستقامة وأصل أصول الثبات الذي نحن ندندن حوله سائلين ربنا أن نكون من أهله.
The Sheikh said that the correct methodology leads us to another point, and this is the fourth point, and that is following the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, as claiming to have a manhaj, to have a methodology without following the sunnah. This is a mere lie. The correct methodology is the one that is based upon the sunnah. What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam say regarding this? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, I have left you upon the white path. It's night, resembles its day in clarity. That is, no one drifts away from it, no one deviates from it, except one who is destroyed. He also said, alayhi salatu wasalam, I have left within you two matters. As long as you stick to them, you will never go astray. The book of Allah and my sunnah. Also Allah subhanahu wa ta'ala says regarding the messenger sallallahu alayhi wa sallam, what means, and if you obey him, Muhammad alayhi salatu wasalam, you will be guided. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, regarding him, whoever obeys the messenger, then he has definitely obeyed Allah. So, following the messenger sallallahu alayhi wa sallam actually includes all the religion. But then, I want to point out to one portion of following the messenger sallallahu alayhi wa sallam, a portion that has an effect in terms of remaining steadfast upon the religion. And that is the issue of following the sunnah in the outward appearance. In the outward appearance. Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to fix up and to rectify our outward look, our bodies, exactly as He has ordered us to rectify and to mend and to reform our inner souls. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam says that surely in the body there is a morsel, there is a piece of it, a piece of the flesh in the body. If it is good, the whole body will be good. If it is bad or corrupt, the whole body will be bad or corrupt. Also the Messenger sallallahu alayhi wa sallam says, surely Allah does not look at your bodies, but then He looks at your heart, meaning considers what is in your hearts, and also considers your deeds or your actions. Some people might think that these two ahadith are conflicting with one another, and some of them actually, even some great scholars like Imam An-Nawawi in Riyadus Salihin, he mentions this hadith not with the full as it is in, with the full wording as it is in Sahih Muslim. It says the way in Riyadus Salihin it is mentioned, it says Allah does not consider your body parts, but He gives weight or considers your hearts. So now the hadith, it says your hearts, what is in your hearts, and also your actions, your deeds. So the Shaykh said that some might think that these two ahadith are contradicting with one another, or some sort of confusion between them. The hadith that says about the heart, if it's good, the whole body is good. If it's bad, the whole body is bad. And this other hadith that says Allah does not look at your bodies, but then looks at or considers what is in your hearts and also your deeds. The Shaykh said what it means in the hadith by saying that Allah does not give weight, does not consider your bodies, meaning if someone is slim, someone is tall or short, someone is white or black, Allah does not give any consideration to this. But Allah gives consideration to what is in your heart, and Allah also gives weight and consideration to your actions. Whatever Allah order you to do in terms of the heart, and whatever Allah order you to do in terms of the actions, Allah subhanahu wa ta'ala, exactly as He ordered us to rectify our inner souls, Allah also ordered us to fix and rectify and mend our outward appearance. The Shaykh said, like for instance, growing a beard. As he mentioned that Rasulullah ﷺ said that my Lord ordered me to leave my beard to grow, to exempt it from shaving, that is. So you might find someone who does not do that and says, well, what is really important is actually what is in the hearts. Right? So he does not grow a beard. Or someone else might shake hands with a woman who is a stranger to him, who is not a mahram. And if you tell him, he would say, well, my heart is clean, I don't mean anything bad by this. The Sheikh said, if your heart was good, was clean, then this will necessitate that your actions will be good. So it is upon us, in order for our methodology to be sound, correct and exact, it is upon us to follow the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, inwardly and outwardly. And it is not allowable for us to belittle or look down upon the outward appearance by making the statement, oh, what is important is actually what is really in the hearts. To a point that some people reach a point, now they say, my heart is clean. Now they're not talking about not leaving the beard, or talking about shaving the beard, or talking about shaking hands with a strange woman. Rather, they are talking now about praying. They do not pray, and you tell them pray, they say, well, although I do not pray, still my heart is clean. So it's not like important to pray, as long as my heart is clean. So this is how far, or this is how, to what extent they have reached. We say, if your heart was clean and pure, then your outward and your inward will be rectified, will be reformed by following the sunnah. By following the sunnah, which is the foundational principle behind remaining steadfast and firm upon the religion. This steadfastness that we are talking about now, asking Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst its people.
أيضا نقطة أخيرة قبل الصلاة بالنسبة لاتباع السنة والهدي الظاهر. الحقيقة أن في اتباع السنة في الهدي الظاهر تطبيقا لمعنى إيجابي من معنى أو من لفظ آية في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وأقصد بالمعنى الإيجابي أن يكون الهدي الظاهر حاجبا لك أيها المسلم من كثير من المعاصي، فالذي يستوي هو والآخرون من الناس دون ما يميزه بسمته ووقاره وتدينه ولحيته واستقامته في ظاهره كما هي استقامته في باطنه، هذا يعين ويهون من أمر المخالطة ومن أمر استحواذ الشيطان. لكن إذا كان الإنسان على شيء من هذا الهدي الظاهر فإن هذا الهدي الظاهر يكون من موانع الدخول في المعاصي ومن أسباب الثبات والانكفاف عن هذه المعاصي. قد يبتدئ الأمر أن يكون خشية من الناس واستخفاء من الناس، لكن في نهايته إذا عودت هذا القلب على العمل الصالح فإنه يعتاد، وإذا عودت هذه النفس على الاستقامة على أمر الله فإنها تعتاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة يعتادها الإنسان المسلم فيصبح خيرا بطبيعته، والشر لجاجة. اللجاجة هي الإصرار على الباطل وظلم النفس وهضمها. فالمسلم إذا استقام بظاهره فإن ذلك عنوان وبداية لاستقامة باطنه، ولئن كان هذا في أوله قد يكون خشية في انكفافه عن بعض المعاصي من الناس، لكنه سيكون نهاية وخاتمة ثقة بالله وتوكلا على الله وخوفا من الله واستقامة على أمر الله. ونكمل فيما بعد، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
طيب إن شاء الله.
وأنا أقترح إن شاء الله أن يكون هنالك نقاط أخرى في هذه المحاضرة نجعلها في محاضرة أخرى غدا مثلا أو في وقت آخر، ونفسح حتى يعني نحرك الجو كما يقال، ولا يصيب إخواننا الملل والسأم، يكون ما بعد المغرب لقاء مفتوحا فيه أسئلة وأجوبة، سواء متعلقة بالمسائل التي ذكرناها أو غيرها من المسائل، فإن الوقت قد ينسي بعضه بعضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم يا شيخ، السلام عليكم. The Sheikh said the last point regarding following the Sunnah and the outward appearance. The Sheikh said that applying the Sunnah in terms of the outside or the outward manners or the outward look, the outward appearance, there is a positive meaning into this in terms of practical application. Practical application to the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which says what means they hide themselves from Allah, but they do not hide from the people while He is with them, when they are plotting or planning that which He does not accept of the statement. Now here the Sheikh said that having the good outward appearance that practices and applies the Sunnah, this is the positive meaning in applying it, this might be a barrier between you and committing a lot of sins and disobediences. That is because when your outward look is not upon the Sunnah, this makes you, when you mingle with others, this will make it easy for them to mingle with you, and maybe this will lead to you being taken over and overpowered by the shaitan. Whereas if you have the good outside appearance that matches the Sunnah, this serves like a barrier now between you and being approached in a way that will lead you to falling into sins, because the way you look, it's respectable, it's following the Sunnah in the outward appearance. Now, although the Sheikh said maybe in the beginning one starts applying the Sunnah in the outward appearance, maybe out of like fear of people or not wanting to be criticized that he is not doing the Sunnah and he is away from the Sunnah, but then the Sheikh said doing this will eventually lead you to doing it sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And this, if you train yourself to become steadfast and to remain steadfast, then you will achieve that. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that khair, goodness, is a habit. As for evil, it is basically insistence and arrogance, or insistence upon falsehood. The Sheikh said here, khair is ada, goodness is a habit, meaning that the Muslim, human being who is Muslim, he does good and then it becomes part of him, part of his human nature or part of his habit to do good. As for shar or evil, it is actually lajaja, which means one is insisting upon falsehood and upon committing wrong or oppressing his very own self. So, if the Muslim is steadfast in terms of his outside appearance upon the Sunnah, this will serve as like a sign now that inshallah also his inside, his inward, is also good. Even, once again the Sheikh, even if in the beginning one would do it maybe out of fear, but then it will take him to eventually being steadfast upon the order of Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said that basically he chooses to leave the rest of the points regarding steadfastness to another time. And after Salat al-Maghrib, inshallah, it will be an open session where you can ask your questions, and this will bring a better atmosphere, inshallah ta'ala. So he will leave the other points regarding steadfastness to another time. And after Adhan and Salat al-Maghrib, inshallah, we'll come back here, and then we will have a question answer session. It's an open session, inshallah ta'ala. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.